بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا كنا اتكلمنا امبارح عن مقدمة عامة لعلم المشورة المسيحية، وقلنا ان العلم ده مش علم جديد، قلنا ان العلم ده هو موجود في الكنيسة وعمرها بعمر الكنيسة 2000 سنة، وقلنا ان العلم ده لابد انه يمارس في داخل الكنيسة، وفرقنا ما بين المشورة المسيحية والمشورة العلمانية. وعلشان نفهم اكتر واكتر علم المشورة لازم ندرس الجذور بتاعته، الاساس بتاعه. طبعا علم المشورة ممكن نقول له 4 اساسيات لازم ندرسهم عشان نفهم العلم ده كويس قوي. اول حاجة اللي بنسميها الجذور اللاهوتية، والتاني الاساس التاني الجذور الروحية، والاساس الثالث اللي هو الجذور البيولوجية، والاساس الرابع الجذور النفسية. احنا هنركز على الاولانية والتانية اللي هي الجذور اللاهوتية والروحية، ونسيب للإخوة الأطباء يكلموكم بالتفصيل على الجذور البيولوجية والنفسية. فهم الجذور اللاهوتية والروحية ده له دور أساسي في أن أنا أقدر أفهم الفرق ما بين المشورة العلمانية والمشورة المسيحية. مش بس كده، لكن ده يفهمني أيضا ممارسة المشورة في الكنيسة الأرثوذكسية واستخدامي للأسرار كجزء أساسي في المشورة، وإزاي ده يميز عن ممارسة هذا العلم في الكنائس غير الأرثوذكسية، ونشوف دور الأسرار والكنيسة ووسائط النعمة في شفاء النفس، لأن الأسرار لها دور أساسي في شفاء النفس. فاحنا زي ما قلنا هنركز على الجذور اللاهوتية والروحية. بالنسبة للجذور اللاهوتية، الاول ايه هو اللاهوت؟ ايه هو لما نقول اللاهوت يعني ايه اللاهوت؟ اللاهوت اللي هو بالانجليزي ثيولوجي، ثيو يعني الله، زي ما تقول اجيوس او ثيوس، ثيو يعني الله، ثيولوجي يعني علم الله. يعني ايه علم الله؟ يعني علم اللاهوت ده هو العلم اللي بندرس فيه او بنتعرف فيه على ربنا، ايماننا بربنا، وجود ربنا، ايه طبيعته، ايه صفات الله، ايه تأثير ربنا في حياتي، وزي ان ربنا ده بيشارك او انا بشارك ربنا في الكون، وربنا زي بيتدخل فيه او بيدبر حياة الانسان وبيقود حياة الانسان. بكل تأكيد ان لما انت نظرتك عن ربنا وفهمك مين هو ربنا، ده هيأثر على الطريقة اللي انت بتدي بيها مشورة او بتدي بيها نصيحة. اقول لكم ازاي يعني. يعني لو انت بتؤمن ان الله ده اله قاسي، هتلاقي نفسك ممكن تتكلم عن ربنا بقسوة، او ما تخليش الانسان يتعامل مع ربنا، او يعني تبعده عن الكنيسة كده، لان انت فاهم ان ربنا ده قاسي، وده فهم خاطئ. وممكن القسوة دي تنطبع في شخصيتك، تبقى انت انسان قاسي برضو، تقول ان كان ربنا بيعملنا كده ما هو ده الطريقة السليم. لو انت فاهم ربنا انه انسان محب all the way، ومفيش توازن بين الصفات ما بين العدل والرحمة والحب والحزن، ده ممكن برضو يؤثر على العملية المشورية، ان تبقى كل العملية المشورية ان انا اريح الناس وديهم ان هم عايزينه وما اقولهمش على حاجة غلط، وبالطريقة دي يبقى حتى النصيحة اللي انا بديها او قيادتي للنفس تبقى بطريقة غلط. علشان كده لابد ان انا يكون عندي فهم سليم عن من هو الله، وفهم سليم كيف يتعامل الله مع النفس البشرية. وبالطريقة دي لما اخذ الفهم السليم عن كيف اتعامل الله مع النفس البشرية، اقدر ان انا اتعامل مع النفس البشرية بطريقة سليمة بناء على فهمي لله. وهنا يقولك يبقى دراسة علم اللاهوت يساعدني عن ان انا ادرس لاهوت العناية بالنفس. يعني ايه لاهوت العناية بالنفس؟ يعني الطريقة اللي ربنا بيهتم بيها بالنفس البشرية وطريقة شفاء النفس البشرية. طريقة شفاء النفس البشرية يعني مثلا لو واحد زعلني ممكن افتكر ان اللي يقدر اللي هو جرحني هو ده اللي يقدر يشفيني، لانه زي ما زعلني لو جه اعتذر لي انا بالطريقه دي ممكن ارتاح. لكن لما اجي ادرس بقى اللاهوت اعرف ان الطبيب الوحيد الشافي لانفسنا واجسادنا هو الله. وبالطريقه دي لو انا اتجرحت ما اروحش للانسان اللي مزعلني واكني بطلب منه الشفاء، انما اروح لله واطلب منه الشفاء. يبقى هنا ازاي فهمي للاهوت السليم ابتدى يأثر على طريقة العناية بالنفس البشرية. فلازم الانسان اللي هيخدم كمشير يدرس لاهوت العناية بالنفس دراسة كتابية حسب الكتاب المقدس، لاهوتية أرثوذكسية شاملة، علشان تتشكل لديه العملية المشورية المسيحية تشكيلا سليما. وجدنا ان الناس اللي عندهم الفكر اللاهوتي السليم والنظر السليم على الله بيبقوا اكثر فاعلية في شفاء النفس عن الناس اللي هما ما عندهمش الفكر اللاهوتي السليم. وهنا بنؤكد قدم المشورة المسيحية على المشورة العلمانية اللي هي لا تستخدم اللاهوت ولا تستخدم كتاب المقدس في شفاء النفس، لان زي ما قلنا ان عمر المشورة المسيحية دي 2000 سنة وهو عمر الكنيسة اللي مارست هذا العلم من ايام العصر الرسولي. ولا يمكن ان نفصل اللاهوت عن المشورة حتى في المشورة العلمانية. تقول لي ازاي المشورة العلمانية ما بيستخدموش اللاهوت؟ ما انا قلت لك اللاهوت ده معناه نظرتك عن ربنا. فلو واحد ملحد يبقى اللاهوت بتاعه ان الله غير موجود. يبقى اذا كلمة اللاهوت موجودة حتى عند الملحدين. يعني ايه نظرتك عن ربنا؟ كل واحد له نظر عن ربنا، ده اللاهوت، كيف ترى الله او كيف تفهم الله. فكل مشير له فكر اللاهوتي. فيبقى السؤال هنا كيف، هل لنا الفكر اللاهوتي السليم والفكر الكتابي السليم ولا لا؟ كل ما انا اقتني الفكر اللاهوتي السليم والفكر الكتابي السليم هتقرب من الله وهتحد بالله، وده يساعدني في إرشاد النفس بطريقة روحية سليمة، وأيضا تتقوى المهارات المشورية لأنها تعلم من ربنا، فتتقوى المهارات المشورية في خدمة النفس البشرية. مش كده وبس، احنا بندرس ايه أهمية دراسة اللاهوت في علم المشورة. فأول حاجة انه ده الفهم السليم عن ربنا هيخليني أكثر فعالية. الحاجة التانية ان انا كمشير بقدر استطيع اقدم للمستشارين اللاهوت الحي والاختباري. يعني ايه اللاهوت الحي؟ مش اللاهوت بقى نظري ان انا اؤمن بربنا كفكرة نظرية، انما ازاي بقى المس ربنا في حياتي وازاي انال الشفاء من الله في حياتي. وبالطريقة دي يبقى الكلام اللي بسمعه عن ربنا دي مش كلمات نظرية ولكن دي حياة فعلية، والله يدخل في علاقة حية معنا. وليه ربنا عايز يدخل في علاقة معنا؟ وليه انا بشجع المستشير يدخل في علاقة مع الله؟ لان من خلال هذه العلاقة يتم شفاء النفس وتتحول النفس الى صورة الله ومثاله. ايضا فايدة تانية لدراسة علم اللاهوت ان علم اللاهوت مش بس بيديني فكرة عن من هو الله، انما يشكل رؤيتي عن العالم والطبيعة الانسانية وأسباب المشاكل النفسية والعاطفية والعلاقاتية وكيفية العلاج والشفاء. هتقولي طب وإيه دخل اللاهوت بكل الكلام ده؟ ما هو مين اللي خلق العالم ومين خلق النفس؟ الله. فلما أجي أدرس العالم من وجهة نظر ربنا، أدرس الطبيعة الإنسانية من وجهة نظر الله، أدرس أسباب المشاكل النفسية زي ما اتشرحت لي في الكتاب المقدس، أدرك إزاي أتعامل مع العاطفة بتاعتي وإزاي نتعامل مع بعض في العلاقات من وجهة نظر الله، ما هو ده كله لاهوت. بالطريقة دي يبقى هعرف يعني ازاي اقدر اتعامل مع المشاكل اللي بتقابلني، وازاي نتعامل مع بعض بطريقة سليمة تهدف الى بناء النفس وشفائها. نقطة تانية، فوائد دراسة اللاهوت في علم المشورة، ان اللاهوت بيمدني بالحق الالهي. لان في ناس كتير عندها اعتقادات، وممكن الاعتقادات دي كلها تكون خاطئة. ايه اللي يخليني احكم واقول اه ده غلط وده صح؟ ده بقى ان انا ارى الامور كما يراها الله. يبقى انا ليا النظرة السوية السليمة كما يراها الله. فبعلم اللاهوت ده بيمدينا الحق الالهي بخصوص الاعتقادات والممارسات. وبالطريقة دي انا اقدر اقارن واقيس اعتقاداتي او اعتقادات المستشير مع الحق الالهي. زي واحد مثلا يعتقد ان الطلاق ده احسن حل لمشكلته، لكن هنا في دراستي للاهوت اعرف ان ده مش حل للمشكلة، ولكن ده اكشلي تعقيد اكثر للمشكلة. الشذوذ الجنسي، ناس يفتكروا ان هي الجنسية المثلية دي طريقة للحياة، لكن نعرفهم دي خطية ولابد من التوبة عنها ان ارادوا شفاء انفسهم. فيبقى اللاهوت بيمدني بالحق الالهي. ايضا ممارسة علم اللاهوت في العملية المشورية تحتاج الى نفس مبتدعة. ليه بقى؟ كل واحد مننا له رأيه الشخصي، واحيانا الواحد يتمسك برأيه حتى لو تعارض مع رأي الله. يعني شوف الكتاب المقدس يقول لنا بمنتهى الوضوح، لاني اكره الطلاق يقول الرب في ملاخي. وايضا تقروا في الاناجيل السيد المسيح قال بمنتهى الوضوح، من طلق امرأته الا لعلة الزنا يجعلها تزن. ومع ذلك ناس كثيرة مش عايزة تخضع للحق الالهي ولا للحق الكتابي، وبيمشوا حسب رؤيتهم ولك لا الطلاق هو الحل للمشكلة. فيبقى اذا علشان اطبق علم اللاهوت في المشورة محتاج الى تواضع وخضوع للحق الالهي، وارفض فلسفة الذات وتكبرها، ارفض رأيي الشخصي لو تعارض مع رأي ربنا، لان ربنا هو يعرف ايه الاحسن لي. عشان كنا بنقول المر اللي تختاره لي يا رب احلى من الحلو اللي انا اختاره لنفسي. فيبقى هنا ما يميز المشورة المسيحية انها ترتفع فوق الفلسفات البشرية، لانه ينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس، ولان جهل الله احكم من حكمة الناس. جهل الله زي ما بولس الرسول في كورنثوس بيقول احكم من حكمة الناس. نقطة تانية لأهمية دراسة علم اللاهوت في المشورة، ان هيساعدني على فهم اعمال الله العظيمة من اجل شفاء النفس. ربنا حاطت كده خطة ازاي ان الواحد يشفى. لو الواحد اتجرح، نفسيته اتجرحت، دخل في مشكلة، ازاي يقدر يشفى؟ دراسة العلم اللاهوت يساعدني ان انا افهم اعمال الله العظيمة من جهة شفاء النفس. فمثلا الاسرار الالهية، يعني سر الاعتراف ده مهم جدا في شفاء النفس، لان الانسان بيأخذ مسؤولية خطأه في الاعتراف. وايضا بيبقى فيه اللي بنسميه accountability، المحاسبة، ان بيبقى فيه ابونا ده بيحاسبني يقول ده صح وده غلط. فيها ايضا ان الواحد بيخرج افكاره امام اب الاعتراف ويكشف افكاره. لما تيجي تدرس اي مثلا كتاب في المشورة، حتى لو كتاب مش مسيحي، تلاقيه يقول لك مهم جدا جدا ان الواحد يتحمل مسؤولية اخطائه، مهم جدا ان الواحد يكون فيه بيحاسب نفسه قصاد اخر، والاخر ده يعني hold him accountable، يعني يقوله ده غلط وده صح. واخد بالك؟ يقولك مهم جدا ان الواحد يتكلم ويخرج افكار. تلاقي هنا ربنا ادانا كل النقط دي في سر ايه؟ سر الاعتراف. يبقى اذا لما بدرس علم اللاهوت بقدر استفيد واعرف قد ايه ربنا حطلي كل الادوية المؤدية للحياة، زي ما بنقوله في الدرس الغرغوري، ربطتني او رعيتني بكل الادوية المؤدية للحياة اللي هي من اجل شفاء النفس. وده برضو يخلينا نعرف قوة كنيستنا الارثوذكسية وقوة التقليد الارثوذكسي وعمل الكنيسة وفعالية الكنيسة في علاج النفس البشرية وشفائها. علشان نبتدي نتكلم على الجذور اللاهوتية في علم المشورة، زي ما قلت لكم بارح ان احيانا اول ما الواحد يدخل في مشكلة اول سؤال يسأله يقول ايه هي قيمة الحياة وايه معنى الحياة، ويبتدي يتساءل على قيمة الحياة ومعنى الحياة. ناس كتيرة يجوا يسألوا في المشورة يقولك انا عايش ليه، ايه الهدف من حياتي، انا حاسس ان انا مش سعيد ومش مبسوط، عايز يبقى حياتي ليها معنى. فمين حاول يجاوب السؤال ده في كتاب المقدس؟ اللي حاول يجاوبه لنا سليمان الحكيم في سفر الجامعة اصحاح 1:3، يقول كده: ما الفائدة للإنسان من كل تعبيه؟ وحط السؤال اهو، يا ترى ايه الفائدة للإنسان من كل تعبيه الذي يتعبه تحت الشمس؟ يا ترى ايه الفائدة من كل التعب اللي احنا بنعمله، نخرج ونشتغل ونتعب ونشقى، ايه الفائدة؟ لما حاول يجاوب السؤال ده سليمان الحكيم حط 3 حقائق. اول حقيقة ان الله خلق الإنسان مستقيما، زي ما بنقول في القداس الإلهي: يا الله العظيم الأبدي الذي جبل الإنسان على غير فساد. ثاني حقيقة حطها لنا إن بالعصيان سقط الإنسان في الخطية والموت، نقول: والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هدمته. يبقى إذن مع سقوط الإنسان ومع العصيان الإنسان صار فاسدا، دخل الفساد للعالم وصار مائتا، طبق عليه حكم الموت. مش بس الإنسان اللي فسد، ولكن العالم كله فسد بالخطية وصار معوجا، زي ما نقرأ في جامعة 1:15 يقول: الأعوج لا يمكن أن يقوم والنقص لا يمكن أن يجبر. فالعالم كله صار معوجا، عشان كده نعرف في رسالة روميا ان الخليقة كلها بتأنه تتمخض من عبودية الفساد، عايز انها تعتق من عبودية الفساد. العالم كله فسد بالخطيئة. وابتدى سليمان الحكيم يشرح لنا منهج لعلاج النفس البشرية، فكرة الله في علاج النفس البشرية الساقطة والمتعبة. المنهج ده هنقراه في سفر الجامعة اصحاح 12 من عدد 8-14، وهنلاقي المنهج ده بيشمل على 7 نقط مهمين نعتبرهم الاساس او الفرشة للجذور اللاهوتية لعلم المشورة. يبقى اذا سليمان في سفر الجامعة ابتدى يتساءل ايه الفائدة للانسان من كل تعبه، وابتدى يقول ان الانسان ده ربنا خلقه مستقيم ولكن بالخطية وقع تحت الفساد وحكم الموت، والفساد دخل الى العالم المحيط بنا. طيب ايه الحل؟ ازاي النفس دي تعالج؟ حط لنا العلاج في اصحاح 12 من عدد 8-14. يبتدي ويقول ايه؟ اول حاجة يقولها لنا، يقول: باطل الاباطيل قال الجمعة الكل باطل. دي عدد 8 في اصحاح 12: باطل الاباطيل قال الجامعة الكل باطل. يبقى أول نقطة هنا عايز يقولها لنا سليمان الحكيم إن الإنسان البيئة اللي هو عايش فيها كلها فيها فساد، وممكن تأثر تأثير سلبي على الإنسان، ممكن تدمر الإنسان لو الإنسان مش ماشي في مخافة ربنا. وذكر بالتفصيل في سفر الجامعة بعض حاجات من البيئة وممكن تدمر الإنسان ونفسيته، زي مثلا الانغماس والانشغال بالحياة الباطلة، زي الانغماس مثلا في ملذات العالم وملاهي العالم، زي مثلا الانغماس في الشغل لدرجة تخلي الإنسان ما يبقاش فايق ان هو ياخد باله من حياته الروحية او علاقته مع ربنا او حتى علاقاته مع الآخرين. ويا ترى طب ايه الحل وايه البديل؟ لما استخدم سليمان كلمة باطل عايز يقول ان الانسان مع كل المشغولية والملذات اللي هو اختبرها في الحياة برضو مش لاقي معنى للحياة، مش لاقي قيمة للحياة. عمل اشياء كتيرة ومع ذلك لم يجد فيها اكتفاءه او الشبع بتاعه او معنى لحياته. يعني تلاقي واحد مثلا غني ومبسوط وبيتفسح وبيعيش كويس ومع ذلك يقول لك انا مش سعيد، في حاجة نقصاني. ده اللي هو قالك باطل الاباطيل. يبقى كل الانسان التعب اللي بيعمله ده باطل، لكن المعنى الحقيقي في الحياة هي في ارتباطك بالله. زي ما قلت لكم امبارح اغسطين زبول، لقد خلقتنا يا الله لك وستظل نفوسنا قلقة وحائرة الى ان ترتاح فيك. فاول حاجة قالك يبقى لازم تخلي بالك من البيئة اللي انت عايش فيها. اوعى تفكر ان انغماسك في هذه البيئة وانك تاخد كل حاجة من البيئة حتى على ولو على حساب علاقتك مع ربنا ده ممكن يشفي النفس، ده مش يشفي النفس، لكن شفائك للنفس هو في الرجوع بالله. يبقى اول اساس لاهوت يحطه لنا سليمان الحكيم هي مفروض يبقى عندنا حساسية للمؤثرات البيئية، البيئة اللي انا عايش فيها. واعرف زي ما بولس الرسول يقول ان الذين يعني عايش في العالم ولكن بستخدم العالم، العالم ما بقاش عايش فيا. وده في صلاة السيد المسيح قال لست أسأل أن تأخذهم من العالم ولكن أن تحفظهم من الشرير. تاني حاجة في عدد 9 يقول بقى أن الجامعة كان حكيما. الجامعة هنا بيشير إلى نفسه، إلى سليمان الحكيم. كان حكيما وأيضا علم الشعب علما ووزن وبحث وأتقن أمثالا كثيرا. بقى أن الجامعة كان حليما وأيضا علم الشعب علما ووزن وبحث وأتقن أمثالا كثيرا. هنا سليمان ركز كل كلامه عن احتياجات كل شخص وسمى نفسه جامعة. ليه؟ لأن العلم بتاعه وجهه لخدمة الناس وطابق العلم بتاعه على احتياجات الشعب. يبقى أنا كمشير مفروض أن أنا أهتم بدراسة احتياجات النفس البشرية، ومحتاج أن أنا لأني الاهتمام بالنفس البشرية ده حاجة غالية جدا جدا. يعني زي ما بنقول غلطة مهندس ممكن يكون الغلطة بتاعته تمنها شوية فلوس ان مثلا نعيد بنا حاجة تانية، غلطة مثلا محامي ان واحد يخسر قضية، غلطة طبيب ممكن ان الانسان يعني صحته تتعب او حتى لو مات جسديا يعني. انما الذي يتعامل مع النفس الغلطة بتاعته ممكن تؤدي الى الهلاك الابدي. فيعني ممكن لو اديت نصيحة غلط، لو انا مثلا جيت لواحد عنده جنسية مثلية وقلت له اقبل نفسك وده طريقة نمط للحياة ممكن تعيش بيه، انا بالطريقة دي بديله نصيحة تهلكه ابديا وتديك هنة، واخد بالك؟ فبقى اذا انا مفروض ان انا ادرس واوزن واعلم الناس الحق الالهي. مش كده قالك ان الجامعة كان حكيما علم الشعب علما ووزن وبحث واتقن امثالا كثيرة. ازاي ان انا ادرس واوزن وابحث واتقن علشان المسؤولية اللي ربنا هيدهاني مسؤولية مهمة جدا، هي مسؤولية رعاية النفس البشرية والاهتمام بها. يبقى اول مبدأ اني يكون عندي حساسية للمؤثرات البيئية، ابقى عارف ايه السلبيات الموجود في البيئة اللي انا عايش فيها وازاي دي بتأثر على النفس. تاني حاجة لو هخدم كمشير لازم يكون كل قلبي متمركز حوالين احتياجات الناس، يبقى عندي الحساسية والكمباشن اتجاه احتياجات الناس بحيث ان انا ادرس واعلم نفسي واتقن عشان اقدر ان انا استجيب لاحتياجات الناس. تالت حاجة طيب ادرس ايه وابحث في ايه؟ ما هو بيقول علم الشعب علما ووزن وبحث واتقن امثالا كثيره. ايه اللي ادرسه؟ ايه اللي انا محتاج ادرسه؟ قال لك عشان تبقى مشير سليم محتاج انك تتاصل في الحكمه الالهيه، محتاج انك تتاصل في الحكمه الالهيه. وبالطريقه دي النصيحه اللي بديها هي كلام الله على لساني، مش بدي حكمه بشريه. عشان كده في ايه 10 يقول الجامعه طلب ان يجد كلمات مسرة مكتوبة بالاستقامة كلمات حق. كلمات مسرة يعني كلمات تدخل السرور والشفاء للنفس. مش شرط الكلام المسر هو الكلام اللي انا عايز اسمعه، لكن الكلام اللي هي نتيجته في الاخر توصل للسرور. اقول لكم ازاي. مثلا لو اب بيدي نصيحة لابنه والولد مش عايز يذاكر، فابوه قال له ما تذاكرش، الولد يفرح. هنقدر نعتبر دي كلمات مسرة؟ هو الفرح هنا مؤقت، انما بعد كده لما يفشل ويكبر ويلاقي ما عندوش شغلانة كويسة هيتعب ويقول يا ريت ابويا كان اداني نصيحة كويسة. لكن لو اداله نصيحة وقال له لا لازم تذاكر وتتعب، ولو تعبت دلوقتي هترتاح بعدين، والولد حتى لو النصيحة دي ما جاتش على هواه بس سمع النصيحة وابتدى يذاكر ويتعب، بعد كده النصيحة دي هتدي له ايه؟ تدي له السرور. فايه الكلمات المسرة دي؟ كلمات الحق الالهي بما فيها من تشجيع وبما فيها من توبيخ، بما فيها من تقويم وبما فيها من تأديب وتهذيب. فقال لك الجامعة طلب ان يجد كلمات مسرة مكتوبة بالاستقامة. طب قولوا لي ايه اللي ممكن يبقى مكتوب بالاستقامة غير اللي يبقى مكتوب بالروح القدس وبالوحي الالهي؟ يبقى هنا بيتكلم على كلمات الله. كلمات حق، ايه ممكن يكون حق غير كلمة ربنا؟ يوحنا 17:17 يقول قدسهم في حقك، كلامك هو الحق. يبقى اذا كلمات الحق هي كلمة ربنا، كلمات الحكمة الالهية. عشان كده لابد الانسان يعترف بعجز حكمتنا البشرية ونقصها. اول ما سليمان الحكيم نفسه اختاروه عشان يبقى ملك، ربنا قال له قل يا سليمان عايز ايه؟ اؤمر اي طلب انت عايزه هديهولك. قال له يا رب الشعب ده كبير، فانا ايه اللي اقدر اطلبه؟ انا بطلب منك انك تديني حكمة عشان اعرف ازاي ان انا ارعى هذا الشعب. ربنا انبسط جدا بطلب سليمان، قال عشان انت ما طلبتش لا غنى ولا مال ولا جاه، لكن طلبت الحكمة، انا هدي لك الحكمة، وكل اللي انت ما طلبتوش ده هديهولك برضو زيادة. فهكذا المشير لابد ان هو يعترف بعجز حكمتنا البشرية ونقصها، ويطلب الحكمة الالهية، لان الحكمة الالهية دي اللي هتساعدك في العملية المشورية. طيب انا عايز اخد حكمة، اخدها ازاي؟ معلمنا يعقوب يقول لنا في يعقوب 1:5 ان كان احد منكم تعوزه حكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير فسيعطى له. لان الحكمة دي عطية من الله للذين يتعبون لأجل نوالها بدراسة الكتب المقدسة، زي ما بولس الرسول يقول لتلميذ تيموثاوس، يقول له الكتب الإلهية القادرة أن تحكمك للخلاص. تحكمك يعني إيه؟ تعطيك الحكمة. كلمة تحكمك مش معناها يعني تحكم، لكن معناها تعطيك الحكمة لاقتناء الخلاص. وبرضه داود النبي في المزامير يقول إيه؟ يقول أكثر من الشيوخ تفطنت، يعني بيت أحكم من الشيوخ لأن كلامك أو شريعتك هي لهجي. فكل ما الإنسان يلهج في ناموس ربنا يأخذ ويقتني حكمة إلهية.